هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط. هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأن يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك، ولا رد القضاء إلا الدعاء. لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأرسل، مثل ما صار هل الإنسان مسيئ أو مخير؟ سبحان الله، أحد يسأل هذا السؤال؟ نفس الذي سأل هو مخير ولا مسيئ؟ الجواب مخير، هو اللي يختار الإنسان. نعم.
بارك الله فيكم. يرد كثيرا على أسهل الخطباء وكذلك في الكتب، في مقدمة الكتب، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
غلط. وإن كان مرنا من أرضى قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فميل عن الشقاق، لكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم. جاء في الحديث خيرته من خلقه، والمراد خلقها الآدميين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. سبق الكلام على هذا وفوائده. طيب من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر. في هذه الآية وما بعدها فوائد، منها تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعه، تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يمكنه دفعه، وذلك في قوله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله. فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء؟ وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة، المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة، يعني هم لابد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون. ومن فوائده أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا، لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون، لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم. ومثل ذلك المظلوم، فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا، فهذان صنفان تجاب دعوتهما، المضطر والثاني المظلوم، يجيب الله تعالى دعوته. أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت خلقه فيرحم المضطر ويجيب دعوته، وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا، نعم أن يجيب المظلوم انتصارا له على الظالم. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يصف السوء إلا الله عز وجل، ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟ الظاهر الثاني، وذلك لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون إلى الله، كالرافضة مثلا إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى من؟ إلى أئمتهم، علي أبي طالب أو الحسين أو غيرهما من أئمتهم. ونحن لا ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم، لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الحذر من ممارسة السيئات، فإن الإنسان ربما يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، ولهذا قال وتنسون ما تشركون، ما تنسون هنا بمعنى تتركون، يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونها. وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو إيش أو الذهول لشدة ما نزل به. ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير لقد. قال أهل العلم واللام موطئة للقسم، يعني أنها تمهد للقسم، فيكون قبلها قسم صالح بن هارون قسم مقدر، واللام موطئة للقسم مؤكدة له وقد مؤكدة أيضا، فيكون في هذا مؤكدات ثلاث. أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك. أمم جمع أمة، والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعددة، ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي إماما، وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن، وترد بمعنى الطائفة كما هنا أي طائفة وشعب وما أشبه ذلك. هل ترد لغير هذا؟ ترد لمعنى الرابع لكني نسيته، نعم، وهو الدين، كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، فلها في القرآن الكريم أربعة معاني. وقوله إلى أمم من قبلك لأن كل الأمم التي أرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاتمهم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أخذناهم بالبأساء، ألف هذه عاطفة، وهل هي عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لا، بل لكن في الآية حذفا تقديره فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك، وهذا يسمى إيجاز حذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعا إيجاز قصر، وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معاني كثيرة، وإيجاز حذف وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق. فهنا لا شك أن في هذا الكلام شيئا محذوفا والتقديم، فكذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأس يعني الشدة والضراء التضرر، لعلهم يتضرعون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. ولكن هل حصل هذا؟ يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا تضرعوا، لولا هنا بمعنى هلا، يعني فهلا إذ جاءهم البأس تضرعوا؟ الجواب لا، ولهذا قال ولكن قست قلوبهم أي صلبت ولم تلن وبقوا على ما هم عليه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين بمعنى حسن لهم ما كانوا يعملون يعني من المعاصي والكفر والشرك، ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلوبهم بل زينه لهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، الشيطان المراد به الجنس وليس شيطانا واحدا معينا بل الجنس، كما تقول الإنسان يراد به الجنس، ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لما نسوا ما ذكروا به، نسوا بمعنى ترك وأعرضوا عن ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني من نعيم الدنيا، فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، حتى إذا فرحوا أي فرح بطر ومرح بما أوتوا أي بما أوتوا مما فتح الله عليهم أخذناهم بغتة، أخذناهم بإيش؟ بالعذاب، بغتة أي شيئا مباغتا لم يطرأ لهم على بال لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم إذا هذه فجائية والمعنى فاجأهم الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل، ففي هذه الآيات الكريمة أولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تمام الحجة في إرسال الرسل أن الرسل بلسان قومهم أي بلغة قومهم من الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة. فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليه، وإلا ما الفائدة إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث. وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سدا لعذرهم، إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا، لكن أحيانا يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة، المحجة يعني الطريق، فلولا الرسل ما عرفوا. لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كيف نتوضأ ما عرفنا، كيف نصلي ما عرفنا، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتعامل ما عرفنا. فإرسال الرسل من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة للمخاطب، حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة في قلوب المخاطب، لقوله فأخذناه، ولم يذكر التكليف حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ، فيكون أشد هيبة وقعا في قلوب المخاطب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالبأساء والضراء لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق. ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون، وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. ومن فوائد هذه الآية أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر، فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة، المرض المباشر للشخص هذا ضرر، فالأخذ إما هذا وإما هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائدها إثبات الحكمة في أفعال الله، تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون، وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل، لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع، يدل على كمال المشرع. ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما ذهبت تعلم فتقول الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل، والصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات فقضاؤها صعب، والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه، والصلاة لها نظير إذا لم يصلي اليوم صلى غدا. ما قالت هذا؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة، لكن قد نعلم وقد لا نعلم. الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي، بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن نعلم حكمته. وأحيانا يقولون عن الشيء تعبدي وليس وهو معلوم الحكمة، وأحيانا يكون القول صوابا. طيب، من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة ويحكم بما شاء بمجرد المشيئة، وهذا غلط ونقص. قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض، وكونه يفعل الشيء لغرض نقص. ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظرا أو مسمعا إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، هذه عنده منزه عن الأعراض، والثاني الأبعاض، والثالث الأغراض. أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك، ولهذا ينكرون الاستواء على العرش، ينكرون النزول إلى السماء الدنيا. والأبعاض يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبهها، والأغراض يريدنا بها الحكمة. فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض. والجواب على هذا سهل، هل الغرض الذي تتضمن منه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق؟ الثاني قطعا، وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق، وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل، والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيدة أو قول أو عمل. ثم قال فلولا جاءهم بأسنا إلى آخر. من فوائدها بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين، أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكس، بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم، قسوة، نسأل الله العافية. وكان الذي ينبغي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وسقطا على الله عز وجل والعياذ بالله وشعورا بما لا ينبغي. فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال وش هذا؟ إيش هذا؟ ليش يظلمني؟ ليش يصيبني بما لم يصب به غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله، ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه، فيقال أنت عبد لله أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد، والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء، كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء، في الأرض ما يشاء، في الرياح ما يشاء، كذلك أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء، لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء. ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاته، وما أكثر السيئات. أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات، فإن احتسبت أثبت ثواب الصابرين، فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق. ومن فوائد هذه الآية إثبات قسوة القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوب، وكما في آية البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فقسوة القلب تحدث ولين القلب يحدث أيضا، فكلاهما حدثان. والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائما قلبه، ألين هو أم لا؟ أمخبت إلى الله أم لا؟ أمخلص لله أم لا؟ الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه، أليس كذلك؟ المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه ويمكن أن يتصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة، هي الصعبة. حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر. فإذا قال قائل: ما دواء قسوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين من الله يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. فالجواب أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة القرآن بتدبر، وأن تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر، كلام الله خالق السماوات والأرض، وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به. ثانيا كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبة، لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان، وليس فيه صعوبة. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها مصاحبة الأخيار، فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرا كثيرا. وفي الحديث أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحييك يعطيك تبرعا، وإما أن يبيعك، وإما أن ترى منه رائحة طيبة. احرص على مصاحبة الأخيار، ولكن انتفع بهم وانفعهم، لأن ما كل أحد معصوم. انفعهم وانتفع بهم. ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الصغار، رحمة الصغار ولا سيما اليتامى، فإنها توجب رقة القلب. وجرب تجد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهناك أسباب أخرى تظهر لمتأمل في دواء قسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته، إنه على كل شيء قدير. وأتى دور الأسئلة. نعم.
تأديب النفس
كلها في
المال وتشويعها
وتعليمها. نعم. فهل يظهر هذا؟ ما يظهر هذا، وليس من الشر هذا أيضا، لأن النفس لها حق صحيح من الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود، أما كونه يجوع نفسه هذا ليس من الشريعة. نعم.
على أساس أن يعرف نفسه، يعني
مثلا
لو قلل مثلا كمية
من
الطعام
أو قلل، ما يخلي قلل غير أن يجوع، خليه يقلل، يأكل الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس. لكن المشكلة الآن أن بعض الناس يقولون: لقد شرب أبو هريرة اللبن حتى لم يجد له مساغ، وأبو هريرة فعل ذلك مرة، وهؤلاء يجعلونه كل مرة. والعام يقول: الماء دقيق ينفذ ولو كانت المعدة مملوءة بالطعام، والنفس حربة يشق على النفس. وكأن هذا العام يقول: املأ البطن. ولكن الحقيقة أن ملء البطن دائما يضر، وأن الإنسان إذا خفف فإنه أصح له. وجرب تجد. نعم، في بعض الأحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع أن تأكل قليلا، أو تكون أتيت إليه وأنت جايع ومن شدة الجوع تقوى النهمة وتأكل كثيرا، لكن مر نفسك. نعم.
رحمنا رحمنا من الأرض رحمكم من السماء، حتى المخلوقات الحيوان.
نعم.
تشمل كل شيء.
تشمل كل شيء. تشمل كل شيء. هل ترحم الحيوان؟ إيه، يرحم الحيوان. لا تكلف البعير أكثر مما تطيق.
لكن بعضهم يا شيخ العوام هذا هل من الحلال؟ يقول هذا حيوان ما يحس، يضربوه.
لا أعوذ بالله، يحس كيف ما يحس؟ أليست البعير إذا ضربتها ترغي؟ تحريف.
بالنسبة لهؤلاء الذين يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم الحجة
نعم
باتباعهم كبار علماء وكذا
نعم
كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال شرك؟ هل يتعامل معهم إنسان معاملة مسلمين أو ما؟
هؤلاء يتوقف فيه وإذا قدمت جنائزهم يستثنى يقول اللهم اغفر له إن كان مؤمن. من فوائد الآية إثبات قسوة القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبه. ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي آية أخرى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل، كلا، لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته فلا عذر لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا وصار الحسن سيئا لقوله زين لهم ما كانوا يعملون. ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة لكن على وجه الاستدراج لقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن الفوائد أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن فلا يغتر بهذا لأنه قد يكون استدراجا. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماليه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج وصدق. فلا تغتر أيها الإنسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل لقوله فرحوا بما أوتوا أي فرح بطر. أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة فبينا هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا في معاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا. قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل. ولهذا قال أخذناهم بغتة أي أخذ بغتة أي مباغت. والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عز وجل أخذ مدمر لقوله فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا مبتدأ تفسير. نعم فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب. قطع دابر القوم أي هلكوا عن آخرهم لأنه إذا قطع الدابر وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى في أمور من الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسمى فاعلا فقطع دابر وهو كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الجن يؤمنون بأن مريد الشر من هو الله عز وجل، يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله، فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا، لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سببا للعقوبة. وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. نعم، الظاهر أننا انتقلنا من الشرح إلى الفوائد. نعم، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم، ظالم القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك، فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم. والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. أما المعنى فالمعنى لا أشكال فيه، قلنا دابر القوم ظلموا يعني آخرة، وإذا قطع الآخر قطع الأول. أما الذين ظلموا فالمراد الكفار، لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من؟ في حق نفسه، كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه. ثم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أي قل يا محمد أخبروني إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام، وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال، وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ سيكون جوابهم لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وجل وبما يترتب عليها. قال تعالى انظر، انظر يعني نظر اعتبار، أي نظر بصيرة، كيف نصرف الآيات أي ننوعها. والآيات جمع آية، وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل، يعني أن الآية ليست مجرد علامة، بل هي علامة التي تكون دليلا على الشيء، فهي أخص من مطلق العلامة. ومعنى نصرف ننوع الآيات، شمس قمر ليل نهار رخاء شدة حر برد، وهل مجرد آيات منوعة. ثم هم يصدفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات. وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي، يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون. في هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيره، وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل، وهذا تحدي لهم. ومن فائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمع أو بصر أو قلب أو سائر جسده فليلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد ينفعه. فإن قال قائل إذن لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية، فالجواب لا، بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء، ولكن الذين يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي، إلا أن لا نتداوى بحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة، وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات، والبصر لا يراها، والقلب لا يعيها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة رحمة الله عز وجل، حيث صرف الآيات للعباد، ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء، لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها، فهذا من رحمة الله عز وجل. يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود. وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر. حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهم، فلما مات قريبهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها، لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم كما قال هذا، فعادوا إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا، لقوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون، أي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها. فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات، لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش؟ عند ثلاثة أقسام: المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة. نعم، صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه، ثم هم يصفون. قل، قال عز وجل: قل أرأيتم، نعم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني أرأي أخبروني، وسبق القول في إعراب هذه الجملة. طيب، إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام، أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاظ. وهذا كقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الأول بغتة، والثاني بغتة أو جهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني إذا إن أتتكم فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب لا. فالجملة في قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون تقرير لأخذ العذاب، وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيء. في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة. فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب. ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا، عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب، لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة، كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ووجه ذلك ظاهر، لأن المعاصي تقسي القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة. ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء. المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها، تكون كأنك لم تذنب، ولله الحمد. بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية. وهذا شيء مشاهد، لأن الإنسان إذا بقي مستمرا على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا يتحرك، يفعل الأشياء هذه وكأنها غريزة. إذا أذنب خجل من الله عز وجل واستحي من الله وأخبث إلى الله تبارك وتعالى، وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة. ولهذا قال بعض السلف: إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده، يعني خفيفة عنه. وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قوله: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ استفهام بمعنى النفي، فهل بمعنى ما؟ وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد، لأنه يتضمن النفي والتحدي، كأن المتكلم يقول للمخاطب: أثبت لي هذا الشيء، فيكون الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد. هل يهلك إلا قوم الظالمون؟ طيب، الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم في حق الله وظلم في حق العباد. أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم، حتى لو كان شركا بالله تبارك وتعالى، بل حتى لو كان سبا لله على القول الراجح فإنه يزول بالتوبة. حق الآدمي لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه، وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يكفيه حتى يرد. بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط التوبة، لأن من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، ولا إقلاع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغيب. ثم قال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما نرسل ما نافية وإلا أداة حصر، والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة من أرسله. ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن المرسل أن الرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه. إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن اتبعهم بالخير بالجنة، ومنذرين من خالفهم بالنار. هذه وظيفتهم. والبشارة هي الإخبار بما يسر، والإنذار هو التخويف بما يسوء. فإن قال قائل: كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر. فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير، أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل، أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.